الصلاة اللي انا بطلبها دي زي ما بيقول يعقوب الرسول طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. طلبة البار لازم يسند الصلاة اللي انا برفعها دي بر. عشان كده في المزمور يقول ان رعيت اثما، يعني لو مخبي خطية جوايا فلا يستجيب ليا الرب، حتى لو صليت من هنا لعشر سنين قدام لكن مخبي خطية جوا ربنا مش هيسمع. لكن ربنا يسمع طلبة البار. تقول لي طب انا اجيب بر منين؟ ربنا ربط الحياة او الصلاة ربطها بالحياة المقدسة عشان تاخد. عشان تبقى بار يقول لك لا تعطوا ابليس مكانا. ما تسمحش للشيطان انه يبقى له مكان. هو ده معنى البر. الشيطان مهزوم، ولكن احنا اللي بنديله فرصة انه يكون فعال. المسيح افقده كل فاعليته، لكن احنا بنرجع له فعاليته ثانية لما بندي للشيطان مكانة في حياتنا، اهتمام في حياتنا. وعشان ما اديش الشيطان مكان في حياتي لابد من حياة التوبة المستمرة، حياة التوبة اليومية هي اللي تخلي صلاتي ليها فاعلية امام الله. هو ده البار. البار هو الانسان التائب اللي رافض باستمرار ان يعطي ابليس مكانا حتى لو وقع في الخطية. لكن انا مش عايز يبقى له مكان يا رب في حياتي. اخطأت اليك ولكني لجأت اليك، مش هتخبى منك. انا لو استخبيت منك هو هيبتلعني وهيسيطر عليا. هو مهزوم، ولكن احنا بنجعله فاعلية لما بنديله مكان في حياتنا. ربنا بيقبل الشفاعة لأقصى درجة، وبر الإنسان بالتوبة يستطيع أن يفتح قوة السماء. إبراهيم لأنه إنسان بار فضل يفاصل مع ربنا في سدوم وعمورة لحد ما وصل لعشرة رجال. وقف إبراهيم لحد كده، محدش عارف لو كان كمل في الفصال مع ربنا كان ربنا عمل إيه. لكن جه في أيام أرمية ربنا من نفسه من غير ما حد يفاصله قال لهم طوفوا في شوارع أورشليم وفتشوا فيها، عايز بار واحد وأنا أعفو عن المدينة. مش عايز عشرة، ده عايز إيه؟ واحد. ربنا بيدور على واحد. طب إيه يا رب صفات هذا البار؟ يقول عامل بالعدل طالب الحق، بيعمل الصح أو عايز يعمل الصح، يطلب الحق. لو في واحد بس تايب كان نجا أورشليم، لأن طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. توبة دي سلاح رئيسي ضد إبليس. توبة دي بتكسر قوة الشيطان، قوة الشر. سلاح الصلاة سلاح التوبة، سلاح كلمة الله في الحرب الروحية. وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادته. في سفر الرؤيا يقول كده، بكلمة ربنا يستطيع الإنسان أن ينتصر. عشان كده اللي ماسك في كلمة ربنا باستمرار إنسان بيتقدم في حياته الروحية وفتش. اليوم اللي أنا باع فيه في الخطية وروحاتي بتضعف حاليا إن إنجيلي مقفول. انا ما وقعتش الا لما اتقفل انجيلي، لكن طول ما كلمة ربنا مفتوحة في حياتي انا منتصر، لان غلبوه بكلمة الشهادة. في قوة في كلمة ربنا. سلاح الجسد والدم في الحرب الروحية غلبوه بدم الحمل. سلاح الطاعة في الحرب الروحية ضروري عشان شعب اسرائيل يسقط اسوار اريحة. ربنا قال لهم لفوا 7 ايام وفي اليوم السابع تلفوا 7 مرات. تخيلوا كده لو كان شعب اسرائيل ده ما طوعش، لف اليوم الاولاني، لف اليوم الثاني، بعدين الشمس ناشفة والدنيا صحرا وتعبوا، وايه ربنا ده كمان ما راح يوقعها ما يوقعها من اوله. يعني هو بيذلنا التلاكيك بتاعته دي، هتوقعها من اول لفه. يعني ما احنا ساعات بنعمل كده مع ربنا، ما انت لو عايز تخلصني ما تخلصني، تلففني 13 مرة حواليها، 13 مرة. لكن هي عشان تسقط لازم الطاعة تكمل. سلاح النصرة في الحرب الروحية الطاعة. بطلوا اقتراحاتنا اللي بنحطها قدام ربنا، وآرائنا الشخصية اللي بنحطها على ربنا. لو حد عايز ينتصر في الحرب الروحية، كان ممكن يبقوا مش قادرين نكمل بقية اللف، ما كفاية ما لفينا، ما كانتش أصوات أريحة أبدا وقعت. سلاح في الحرب الروحية ردود أفعالك لابد أن تكون مناسبة وصحيحة تجاه كل الإصابات اللي تصيبك في الحياة الروحية، تجاه المآسي، الآلام، الضيقات اللي انت بتشوفها. لو رد فعلك التذمر وانت ليه بتعمل كده مش هتقدر تنتصر، لكن لو رد فعلك الخضوع والشكر هتنتصر. رد فعل ايه تجاه اللي بيحصل في حياتي؟ ده سلاح للي عايز ينتصر في الحرب الروحية. الصوم سلاح من الأسلحة النصرة. هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم، المسيح علمنا كده. العطاء سلاح من أسلحة النصرة. قد انت بتدي؟ لو انا انسان مادي بقيس قد ايه انا باخد، ومش هين عليا في الفلوس ولا في الوقت ولا في الدموع ولا في المجهود ولا في المشاعر، ما انا ما بقدينش الا لما اشوف اخد قد ايه في الاول. ما اقدرش انتصر، لان اللي عايز ان ينتصر لازم يكون عنده استعداد انه يعطي من غير ما يقيس هو هياخد قد ايه من اللي هيعطيه. في الحرب الروحية في نوع من الناس، ما الحرب الروحية دي، في الحرب الواحد لازم يتعور، اكيد هيتعور. يعني ما فيش حد هيخش الحرب مش هيتعور، بس تجاه التعوير اللي بتحصل في الحرب الروحية الرياكشن بيختلف. انا لو عندي جرح في ايدي دلوقتي هعمل حاجة من الاتنين، انا اتعورت جرح ده هيتلوث، طب هقعد اعمل ايه؟ هفضل طول عمري عمال اعمل كده، بعمل كده، بعمل ايه؟ بهش الدبان عشان ما يجيش على الجرح وعشان الجرح ما يتلوث. هفضل طول عمري عمال اهش الدبان، طب يا حبيبي ما قدامك حاجة أسهل، روح عالج الجرح وخلي الجرح يشفى واربطه ومش هتضطر تقعد تهش الايه الدبان. في ناس قاعدة حياتها طول عمرها تهش الدبان وما طلبتش ان الجرح يخف، ان الجرح يتعالج. في واحد قام اول ما تعور ربط الجرح خلاص موضوع انتهى. احنا من ننهي نوع بقى النوع اللي بيهش الدبان طول عمره وناسي يربط الجرح ويدويه. حرب لازم تتعور، شيء طبيعي انك هتتعور، لكن ايه الرياكشن بتاعك تجاه التعوير بتاعتك؟ سؤال مهم لازم الانسان يسأله لنفسه، وده اللي ربنا بيعلمهمنا يوم ورا يوم في الحرب الروحية اللي احنا بنعيشها. ارجع افكركم بالكلمة الاولانية، واحد يقول طب وانا مالي ومال وجع الدماغ ده، انا لم حارب ولا داخل الحرب من اصلها. قلنا في الاول خالص ايه؟ هتحارب سواء دخلت او ما دخلتش الحرب وراك، لان اما مع الله واما مع الشيطان، مفيش ما بين الاثنين. في حد يحب يعلق على حاجة او يسأل حاجة؟ انا بهش الدبان قاعد اعيط، اتعورت والجرح هيتلوث، عشان الجرح ما يتلوث في دبان جاي، في افكار شريرة جاية، في شهوات جاية، انا ماشي هش هش. طب ما هو انت اربط الجرح اصلا وخد قوة الشفاء اللي بيديها ربنا وقوم اتحرك ونكمل الحرب. ما تقعدش بقى تندب حظك طول عمرك انا اتعورت وان انا عايز اهش الدبان وقاعد. انا وقعت في الخطية اتعورت، طب خلاص ايه يعني قوم. لا اصلا انا وقعت في الخطية واتعورت، فسمع يثرون كاهن مديان حمى موسى كل ما صنع الله الى موسى والى اسرائيل شعبه، ان الرب اخرج اسرائيل من مصر. فأخذ يثرون حمى موسى صفورة امرأة موسى بعد صرفها وابنيها اللذين اسم احدهما جرشوم، لانه قال كنت نذيلا في ارض غريبة، واسم الاخر اليعاذر لانه قال اله ابي كان عوني وانقذني من سيف فرعون. واتى يثرون حمى موسى وابناه وامرأته الى موسى الى البرية حيث كان نازلا عند جبل الله، فقال لموسى انا حموك يثرون آتي اليك وامرأتك وابناها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد صاحبه عن سلامته، ثم دخل الى الخيمة. فقص موسى على حميه كل ما صنع الرب بفرعون والمصريين من اجل اسرائيل وكل المشقة التي اصابتهم في الطريق، فخلصهم الرب. ففرح يثرون بجميع الخير الذي صنعه الى اسرائيل، الرب الذي انقذه من ايدي المصريين. وقال يثرون مبارك الرب الذي انقذكم من ايدي المصريين ومن يد فرعون الذي انقذ الشعب من تحت ايدي المصريين.
الآن علمت أن الرب أعظم من جميع الآلهة، لأنه في الشيء الذي بغوا به كان عليهم. فأخذ يسرون حمى موسى محرقة وذبائح لله، وجاء هارون وجميع شيوخ إسرائيل ليأكلوا طعاما مع حمى موسى أمام الله. بعد الأحداث اللي شفناها من الضربات العشرة لخروف الفصح، لقتل الأبكار، للخروج من أرض مصر وعبور البحر الأحمر وغرق فرعون ومركباته في البحر، لله اللي رافق شعبه من خلال السحابة وعمود النار وأطعمهم من المن الخبز النازل من السماء ومن السلوى وسقاهم من الصخرة لتبعتهم وحول ليهم كل مرارة إلى عذوبة. وبعد انتصار شعب الله على عماليق وصلت أنباء الانتصارات والأعمال العظيمة دهيت اللي حصلت لشعب إسرائيل، وصلت وانتشرت لكل القبائل والقوافل اللي كانت محيطة بسينا، قبائل البدو الرحل اللي كانوا في سينا طيروا الأخبار دهيت ونشروها لكل الأمم والشعوب اللي كانت حوالين سينا. شعب إسرائيل كان في الوقت ده في جنوب سينا في منطقة رفادين عند جبل الله حوريب، اللي هي منطقة سانت كاترين ووادي الراحة في جنوب سينا، بينما حمى موسى كان ساكن في شمال سينا في أرض مديان أقصى شمال سينا. وصل خبر الانتصارات العظيمة اللي ربنا صنعها لشعب إسرائيل وسمع في كل الأماكن اللي حوالين شعب الله. فتحرك يثرون حمى موسى، وكلمة يثرون معناها سمو أو شخص مرتفع، وزي ما عرفنا قبل كده في الإصحاح الثاني إن حمى موسى كان ليه اسم آخر غير يثرون، اسمه هدفاكل. لا، مديان دي اسم المنطقة والشعب اللي كان عايش فيهم حمى موسى، لكن كان ليه اسم تاني اسمه راعوئيل. راعوئيل يعني صديق إيل، صديق الله، كلمة إيل يعني الله. وقلنا ان هو كان يعرف الله، لان مديان ده يبقى مين؟ ابن ابراهيم من زوجته اللي اسمها قطورة. وابراهيم عرف ربنا عنده باسم ايل، ايل شداي، الله القدير، الاعلان اللي ربنا اعلن بيه عن نفسه لابراهيم، انا هو ايل شداي الاله القدير. فكان المديانيين اللي هم نسل ابراهيم من قطورة يعرفوا ربنا، لكن صحيح معرفة ربنا ما كانتش واضحة في وسطيهم زي شعب اسرائيل، لكن كانوا يعرفوا عن ربنا من ابوهم ابراهيم. وكان يثرون ده كاهن لمديان اسمه راعوئيل، يعني صديق ايل. ونفهم من القصة ان بيقول سمع يثرون كاهن مديان حمى موسى كل ما صنع الله الى موسى والى اسرائيل شعبه، وصل الخبر وسمع، وان الرب اخرج اسرائيل من مصر، حرر شعب اسرائيل من ارض العبودية. فاخذ يثرون حمى موسى صفورة امرأة موسى بعد صرفها، نرجع بردك بذهننا لإصحاح الرابع، وموسى استجاب لدعوة الله اللي قال له روح لمصر عشان تخرج شعبي، وهو رايح لأرض مصر حصل ايه؟ حد فاكر حصل ايه لموسى وهو رايح عشان يطلع شعب اسرائيل؟ لقاه ملاك الله وطلب انه يموته. قامت صفورة عاملة ايه؟ اكتشفت الموضوع ان الملاك يطلب هلاك موسى لان ابنهم جرشوم ما كانش مختون، ما نفذش العهد. واتكلمنا ليه ربنا وقف الموقف الصعب ده من موسى برغم ان موسى رايح يخدم ربنا، لان ازاي تحمل رسالة الله اللي كلها حياة لشعب اسرائيل وموت للمصريين وانت خارج العهد، مش متمم العهد بينك وبين الله. فقامت صفورة بسرعة عملت، جابت سكينة حجر صوان وقطعت غرلة ابنها وخدت من الدم ومست رجلين موسى وقالت لموسى انت بقيت بالطريقة دي ايه؟ عريس دم لي. عشان كده منها جت كلمة الختن، الختن يعني عريس. خدته عريس بالدم، اشترته عريس ليها بالدم. فانفك عنه الملاك ولم يهلك الملاك موسى. بعد الموقف الصعب ده صفورة ما كملتش السكة مع موسى. صفورة ما كملتش السكة، رجعت لأبوها ومعاها ابنها. عشان كده صفورة ما عينتش الخروج ولا الضربات العشرة، لأنها رجعت لأرض مديان مرة تانية. لما سمع يثرون العمل العظيم اللي ربنا عمله مع إسرائيل ومع موسى، راح أخذ صفورة بنته وولادها الاثنين وراح يديهم لموسى، يرجعهم لموسى مرة تانية. عشان كده يقول موسى بعد صرفها، بعد صرفها بعد ما موسى ايه رجعها، قال لها رجعي انت عند ابوكي وانا هكمل لحد ما اصنع الخلاص لشعبي. وابنيها اللذين اسم احدهما جرشوم، جرشوم يعني غريب، لان موسى لما ولده كان متغرب عن شعبه. والتاني سماه إليعاذر، يعني الله او اله ابي عوني معونتي. كلمة إليعاذر يعني الله معونتي، لان ربنا اعانه ونجاه من سيف فرعون لما كان هربان لما قتل المصري. دول الاثنين اولاد موسى وامرأته للأسف ما كانوش معاه وهو بيخرج شعب اسرائيل، ولم يروا الايات ولا العجائب اللي ربنا صنعها مع موسى، لكن سمعوا ولما سمعوا اتحركوا ناحيته. واتى يثرون حمو موسى وابناه وامرأته الى موسى الى البرية حيث كان نازلا عند جبل الله، عند جبل الله اللي هو جبل موسى، جبل سينا، جبل حوريب. كانوا لسه قاعدين في منطقة رفديم جنوب سينا في وادي الراحة عند دير سانت كاترين، المكان اللي شاف فيه العليقة لأول مرة. فقال لموسى أنا حموك يثرون آتي إليك وامرأتك وابناها معها. فخرج موسى لاستقباله. حاجة لطيفة جدا من موسى انه لما شاف حماة عمل سجد. سجود هنا مش سجود عبادة ولكن سجود اكرام او خضوع. قد ايه كان موسى ده شخصية عظيمة جدا. ده موسى ده اللي بعصايا شق البحر، واللي بعصايا غير فرعون وكل مركباته زي الدبانة يغرق في كوباية مية. يتواضع قدام رجل اممي يثرون ده رجل أممي من الأمم، يتطبع ويسجد قدامه. ده موسى ده اللي بيتكلم مع ربنا فما لفم، يسجد أمام هذا الشخص الكبير في السن ويبتدوا يتكلموا هما الاثنين. سجد له وقبله وسألوا عن سلامة كل واحد وأحواله، بعدين أدخلوا للخيمة وابتدى موسى يحكي كل ما صنع الرب بفرعون وبالمصريين عشان خاطر إسرائيل، من أجل إسرائيل. حكى له المشقة اللي لقوها والاضطهاد أثناء الضربات العشر، وازاي ربنا خلصهم من هذه المشقة. ما أجمل أن يكون اللقاء والحديث مش بس حديث أشواق، لكن حديث يتناول عن عمل الله في حياتنا. اتنين قرايب بيتقابلوا لكن محور الحديث عمل الله، عشان كده يقدروا يرنموا المزمور اللي بيقول عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. عندما يتحدث الانسان بعظائم الله وبعمل الله وكل ما صنع الله لاجله، المشقات اللي الانسان لقاها وازاي ربنا خلصه من هذه المشقات، والاحسانات اللي ربنا احسن بيها الى الانسان، عندما يتذكر الانسان هذا الحديث عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. يقول فكان رد الفعل ففرح يثرون بجميع الخير الذي صنعه الرب الى اسرائيل، الذي انقذه من ايدي المصريين. وقال يثرون مبارك الرب الذي انقذكم من ايدي المصريين. لما يبقى ربنا حاضر في الحديث وحاضر في القعدة، محدش يغير من التاني ومحدش يحسد التاني، لكن فرحي يبقى فرحك. الناس بتحسد بعض وبتغير من بعض لما تسمع اخبار طيبة عن الاخر، مش بتفرح له لكن بتحسده، بتغير منه. مش معنى لان الله غايب في حياتهم، لكن لو الله حاضر في الحياة انا هفرح للخير اللي يصيب قرايبي، واللي يصيب حتى مش قرايبي، يصيب اي انسان. فبارك يسرون ربنا وقال له مبارك الرب الذي انقذكم من ايدي المصريين ومن يد فرعون، الذي انقذ الشعب من تحت ايدي المصريين. الان علمت ان الرب اعظم من جميع الالهة. الان علمت، عشان تعرفوا ان العمل اللي ربنا عمله مع اسرائيل ما كانش يختص باسرائيل فقط، لكن الله كان بيعلن نفسه للعالم كله من خلال اسرائيل. الله ليس محدود، ده حتى ربنا لما كنا بنشوف بيتكلم بيقول لكي يعلم المصريين اني انا الرب. يعني حتى المصريين الاعداء ربنا عايز يعرفهم نفسه. هنا يسرون يقول الان علمت كرامة حصلت في كل العالم من خلال اللي حصل لشعب اسرائيل. الاحداث دي سمعت في كل المنطقة. فاخدوا ذبيحة وقدموا محرقات لله، وجي هارون وجميع شيوخ اسرائيل يقولوا وقعدوا كلهم واكلوا، في تعبير رائع، اكلوا فين؟ ها
أمام الله، أكلوا فرحوا أمام الله، زي ما تحدثوا أمام الله. الإنسان اللي بيعمل كل أعماله أمام الله في حضور الله، كل ما نفعله يجب أن يكون أمام الله، مش مستخبي عن ربنا. أكلنا وشربنا وضحكنا ولعبنا وشغلنا وعلاقتنا وممارساتنا كله يبقى قدام ربنا في حضور الله. ده انا عايز اتجرأ واقول حتى عندما نخطئ اوعى تستخبى من حضور ربنا زي ما عمل ادم. انت فين؟ سمعت صوتك فخشيت لاني عريان فايه؟ فاختبأ. وزي ما عمل قايين اختبئ من وجهك واهرب من وجهك. لكن حتى لما اغلط اوعى تستخبى من ربنا. داود قال لربنا كده: لا تحجب وجهك عني، من وجهك اين اهرب؟ اين اختبئ؟ يعني استحمل كل حاجة تعملها فيا الا اني ما كنش قدامك. حتى وانا بغلط اخطأت اليك ولكني التجأت اليك في نفس لحظة غلطي وفي نفس لحظة خطيتي. لان خطة الشيطان باستمرار انه يقودني للغلط، وبعد ما يقودني للغلط يقول لك: طب وانت ليك وش بقى توري ربنا في وشك؟ لا 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 لا، لا تصلي ولا تقف ولا تيجي الكنيسة ولا تتناول، توري وشك ازاي؟ هو ضحك عليا مرتين. ويوم الانسان من خطه عايز يعبر عن حزنه فيقول: طب انا هحرم نفسي من التناول، طب انا مش جاي الكنيسة، ازاي اوري وش لربنا؟ يا حبيبي لو عايز تتشطر وتحرم نفسك من حاجة، احرم نفسك من الخطية، مش تحرم نفسك من التناول. اشمعنى تشطرت على التناول؟ ما هي دي خطته، انك بعد ما تغلط تحرم نفسك من التناول. ليه؟ عشان ما يبقاش فيك نفس ولا تاخد اي قوة انك تتوب وترجع تاني. عشان كده ما اروع ان الانسان حياته كلها تبقى امام الله في حضور ربنا. ما تستخباش عن ربنا ابدا. بدل ما تحرم نفسك من التناول وانك تيجي للكنيسة تقول انا وحش، طب ما تحرم نفسك من الخطية، ما تعملش الخطية لو عايز تحرم. يعني لكن هذا المنظر، منظر موسى اللي خلص شعبه، شعبه اللي في الاول رفضه وقال له: من اقامك رئيسا او قاضيا علينا؟ اتجمع الشعب حوالين موسى، ومنظر موسى اللي ارتبط بصفورة الأممية اللي مش من شعب الله. بعدين صفورة وعيلتها جت قعدت مع شعب واهل مين؟ موسى. والكل اتجمع قدام جبل الله وفي حضرة الله وعمالين. حد صاحي؟ حد صاحي؟ للأسف كلنا نايمين. المنظر ده منظر مين؟ منظر الأكل قدام الله في حضرة الله، شعب إسرائيل والأمم مجتمعين في المحفل المقدس. عشر خروف، منظر الاسخاتولوجي. اسخاتولوجي يعني الحياة الأخروية، مجيء التاني، كنيسة، أورشليم السماوية، محفل الله، القديسين، الكل متجمع ساعة عشر خروف يأكلوا. كنيسة الأمم وكنيسة إسرائيل، العهد القديم والعهد الجديد متجمعين حوالين موسى، موسى اللي هو مين؟ رمز المسيح اللي اقترن بالأمم إلى خصته، جاء وخصته لم تقبله فسبهم وراح، اقترن بمين؟ بصفورة، بالأمم. عشان كده يلتئم عقد الجميع أمام جبل الله حريب. صورة رائعة للمجد الأخروي اللي احنا منتظرينه. عشان تعرفوا العهد الجديد كله كان مستخبي في العهد القديم. كتابنا ما بيتجزأش، كتابنا حي، تقدرش تفهم العهد القديم إلا في العهد الجديد، والعهد الجديد كان كله مستخبي فين؟ في العهد القديم. واحدة واحدة اجتمعوا كلهم معا أمام الله وفي حضرة الله، وهم مجتمعين كانوا بيجتمعوا بيعملوا ايه؟ يتذكروا المشقات التي رأوها وخلاص الله العظيم اللي صنعوا ليهم، يتذكروا إحسانات الله، ازاي عنهم في البرية، ازاي اكلهم من المن والسلوى، ازاي اخرج لهم مية من صخرة صماء، ازاي نصرهم على فرعون، ازاي نصرهم على عماليق. ما هو ده منظرنا في السماء واحنا مجتمعين نشكر ونهلل ونسبح بما صنعه الله معنا. عظم الرب الصنيع معنا فسرنا فرحين. ننشد تسبيحة الغلبة والخلاص على فرعون اللي هو الشيطان، وعلى عماليق اللي هو الانسان العتيق، انسان الجسد، انسان الشهوات. ازاي ربنا خلصنا من كل شدة؟ ازاي ربنا غفر خطايانا؟ ازاي ربنا نصرنا؟ ده موضوع تسبيحنا في السماء. صورة رائعة للمجد اللي بنلهج فيه بالتسبيح والشكر، ونقدم ذبائح ومحرقات التسبيح والحمد أمام الله، وأكثر من كده نأكل في حضرة الله. طوبى لأولئك المدعوين لعشاء عرس الخروف. زي ما بنقول في الترنيمة، ساعة عشا الخروف نجل الصفوف صفوف. الكل اتجمعوا قدام الوليمة السماوية، فبتترسم لنا صورة من البهجة والفرح، صورة مبهجة جميلة رائعة للمجد العتيد أن يكون لنا في نهاية العالم. سموها صورة إسخاتولوجي. إسخاتولوجي يعني علم الأخرويات، علم الحياة الأبدية. كنيسة الأبكار، كنيسة المفديين اللي بتجمع ما بين شعب إسرائيل شعب العهد القديم وما بين الأمم، يسرون وصفورة وجرشوم وإليعاذر. الكل متجمع عند جبل الله في مدينة إلهنا الحي أورشليم السماوية. كنيسة أبكار، محفل قديسين اللي ترنم بها بولس الرسول في الرسالة للعبرانيين. صورة رائعة لشخص المسيح. مرسومة قلنا في الأول خالص إن في وجه تطابق رائع جدا ما بين موسى وما بين شخص المسيح. من أول ولادة موسى وإحنا عمالين نجد هذا التشابه والتطابق. موسى راح لخاصته وكان فاكر إن هم هيفهموا إن الله على يديه يعطيهم خلاص، لكن رفضوه. من أقامك رئيسا وقاضيا علينا.
المسيح جاء الى خاصته وخاصته لم تقبله. فلما رفض موسى راح اقترن بصفورة بالامم، ولما رفض المسيح من اليهود اقترن بالامم. الامم اللي هم برضت اولاد لابراهيم، زي ما صفورة دي كانت من نسل ابراهيم لكن مش من نسل الموعد. وده اللي خلى بولس الرسول في الرسالة الرومية الاصحاح الثالث والرابع يقول مين هم نسل ابراهيم، مين هم اولاد ابراهيم، مش المولودين حسب الجسد، لكن مين هم ابناء ابراهيم، اللي ليه ايمان ابراهيم واللي ليه اعمال ابراهيم، هو ده ابن ابراهيم، مش المولودين منه بحسب الجسد، لكن اللي ليه ايمان ابراهيم، امن ابراهيم بالله فحسب له برا، والايمان ده ترجم الى اعمال. حاجة لطيفة ان زي ما موسى تعرض للموت بسبب موضوع الختان، المسيح ايضا سلم نفسه للموت من اجل ختاننا، لان الختان قلناه قطع الغلفة او خلع جسم خطايا البشرية، زي ما بيعبر عنه بولس الرسول ان ختاننا الروحي خلع جسم خطايا البشرية. سيركمسجن يعني قطع دائري، دائري عشان يؤدي الى انفصال كلية من جسم الخطية من حياتنا. فالمسيح ايضا سلم للموت على خشبة الصليب من اجل خلع جسم خطايا البشرية، وصار عريس دم للكنيسة، صار عريس دم للكنيسة لما تخضب جسمه بالدم فوق الصليب. عشان كده بعد الصليب اقترن بالامم. اجتمع موسى مع اخواته بني اسرائيل وايضا مع زوجته واولادها اللي هم رمز للامم في وليمة واحدة، كنيسة العهد القديم مع كنيسة العهد الجديد. وده اللي قاله المسيح في يوحنا 11، ان المسيح جمع في شخصه الاثنين ليجمع ابناء الله المتفرقين الى واحد. لما كان بيتكلم عن موته، ليجمع ابناء الله المتفرقين المتبعثرين يجمعهم لواحد. وهنا بنشوف الامم انضمت لاسرائيل في شخص موسى، جعل الاثنين واحدا. عشان كده المسيح جمع الكل في جسم بشريته، صنع لنا سلاما نحن القريبين والبعيدين، فليس فرق بين يهودي ولا أممي، بربري ولا فكيسي. الواحد لو قعد يربط حاجات في العهد القديم بسبب الأحداث واللي حصل بالنسبة لشخص المسيح واللي عملوا معنا احنا كنيسة الأمم، يجد عجب. دي صفورة مش بس ترمز لكنيسة الأمم، المسيح جمعها في جسده مع كنيسة العهد القديم، لكن صفورة نفسها دي ترمز ايضا لكنيسة اسرائيل، كنيسة العهد القديم. ازاي؟ موسى اتجوز صفورة، وبعد ما اتجوزها سابها شوية وراح فين؟ يخلص شعب اسرائيل. وبعد ما صنع الخلاص راح جابها مرة تاني. ومن هنا تبقى صفورة رمز ايضا لكنيسة العهد القديم لإسرائيل. إزاي؟ موسى تركها عشان يصنع خلاص عظيم. وبردك المسيح ساب اليهود فترة. ما هم شعبه مش شعبه دلوقتي. سايبهم ايه؟ فترة. لحد ما يجيب ملء الامم. وبعد ما يجيب ملء الامم يرجع ياخد اسرائيل شعبه الاولاني مرة تاني. عشان كده السفر اشعياء يقول لها لحيظة تركتك. وبمراحم عظيمة أجمعك. كأن ده اللي تم مع صفورة. لحيظة. لحيظة يعني ايه؟ حاجة قليلة جدا. سبتهم حد ما اصنع الخلاص للكل وبعد كده هجمعهم مرة تانية. لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة سأجمعك. الله ترك شعب إسرائيل لكي ما يدخل ملء الامم. عشان كده في روميا يتكلم بولس ويقول القساوة حصلت جزئيا الى اسرائيل لكي يدخل ملء الامم وهكذا سيخلص الجميع. ولكن البقية من اسرائيل ستخلص. عشان كده احنا مستنيين دلوقتي الامم كلها عرفت المسيح. احنا مستنيين ايه؟ ان اسرائيل اللي تساب واللي اترك يقبل المسيح. فكانت صفورة رمز للي تركت لشعب اسرائيل اللي ترك لحد ما يقدم الخلاص للامم وبعد كده يرجعها مرة تانية. وكانت حاجة عجيبة جدا ان اللي رجع صفورة لموسى مين؟ يثرون الرجل الاممي. شعب اسرائيل لله مين؟ الامم. احنا اللي هنرجعهم للمسيح. عشان كده ستكون واسطة رجوع شعب اسرائيل الى الله هم الامم اللي امنوا بعد ما اكمل الخلاص وقدمه لهم. عشان كده مسؤوليتنا احنا الامم ان احنا نوصل شعب اسرائيل للخلاص. وده اللي اتكلم عنه بولس الرسول في رسالة روميا صح 9 و10 و11. يتكلم في سفر أشعياء عن المرحلة دي ويقول بفيضان الغضب حجبت وجهك عني، حجبت وجهي عنك لحظة، ولكن بإحسان أبدي أرحمك، قال وليك قدوس إسرائيل. غضبت عليك شوية لكن هرجعك. بعلك هو صانعك، رب الجنود اسمه، ووليك هو قدوس اسرائيل. كامرأة مهجورة ومحزونة الروح تركتك. عشان كده المنظر ده هو ما هوش مجرد لقاء تم واحد رجعوا له مراته اللي كانت سابته او سابها فترة، لكن الموضوع اكبر من كده. في موضوع الاكل امام الله، الوليمة السماوية، الحضور والأكل أمام الله، ده سر أفخارستي على طول. عشان كده ما أجمل وما أروع ان تبقى حياتي كلها قدام ربنا. كل شيء يفعله القديسين انما يفعلونه امام الله وفي حضرة الله. اما الخاطي فانه يهرب من حضرة الله. عشان كده ناخد بالنا من الحتة دي، انك اوعى تختفي من حضرة ربنا مهما كانت حالتك. نكمل من عدد 13. وحدث في الغد ان موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب عند موسى من الصباح الى المساء. موسى بيفك الخناقات بين الشعب ويشوف احتياجات الشعب، والناس واقفه قدامه من الصبح بالليل. فلما راى حما موسى كل ما هو صانع للشعب قال: ما هذا الامر الذي انت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح الى المساء؟ دول 2 مليون. 2 مليون بيجوا يشتكوا كل يوم عند موسى. فقال موسى لحميه: ان الشعب ياتي الي ليسال الله، واذا كان لهم دعوه ياتون الي فاقضي بين الرجل وصاحبه واعرفهم فرائض الله وشرائعه. فقال حما موسى له: ليس جيدا الامر الذي انت صانع، انك تكل انت وهذا الشعب الذي معك جميعا. مفيش حاجه هتتعمل ابدا لما 2 مليون قدام واحد، لان الامر اعظم منك لا تستطيع ان تصنعه وحدك. فالان اسمع لصوتي فانصحك، فليكن الله معك، كن أنت للشعب أمام الله، وقدم أنت الدعاوي إلى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذو قدرة خائفين الله، أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50 ورؤساء عشرات، فيقضون للشعب كل حين، ويكون ان كل الدعاوي الكبيرة يجيئون بها اليك، وكل الدعاوي الصغيرة يقضونهم فيها، وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. ان فعلت هذا الامر واوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب ايضا يأتي الى مكانه بالسلام. فسمع موسى لصوت حميه وفعل كل ما قال. واختار موسى ذو قدرة من جميع اسرائيل، وضع لهم رؤساء على الشعب، رؤساء الوف ورؤساء مئات ورؤساء 50 ورؤساء عشرات، فكانوا يقضون للشعب كل حين. الدعاوي العشرة يجيئون بها الى موسى، وكل الدعاوي الصغيرة يقضونهم فيها. ثم صرف موسى حماه فمضى الى ارضه مجدا للثالوث الاقدس. بعد ما الامور استقرت الشعب ابتدى يعيش حياته، ما كانش لسه عندهم ناموس ولا شرائع، ما كانش فيه قوانين بتنظم حياتهم، فطبيعي ان تحصل احتكاكات واختلافات بين افراد الشعب. فهيروحوا لمين؟ بيروحوا للراعي. وهنا موسى بيقدم لنا صورة رائعة للقائد والراعي وكيف ينبغي ان يكون. الراعي او الخادم او القائد اللي بيعايش الرعية بتاعته من الصباح الى المساء، كل الوقت معاهم، يعيشهم اجتماعيا نفسيا روحيا معنويا جسديا. الراعي اللي عارف احتياجات رعيته، اللي فاهم نفسية رعيته، اللي حياته كلها ملك ليهم. ده مين؟ ده موسى اللي كانوا لسه من شوية قايلين له من اقامك رئيسا او قاضيا علينا. دلوقتي كل واقف متلف حواليه، منظر لصورة المسيح الراعي الصالح اللي بيقود رعيته. فموسى كان بيعمل حاجتين، يحكم ما بين الشعب، يعني يدين، ويقف يسأل الله يعني يشفع. مش هي دي شغلة المسيح؟ مش هو ده عمل المسيح؟ المسيح يحكم، يدين المسكون بالعدل ويشفع فينا. الذي يدين هو الذي يشفع. عشان كده في الرسالة العبرانيين بيرسم لنا بولس الرسول صورة رائعة لشخص المسيح الراعي والقائد. لو طلعنا مع بعض عبرانيين 4 عدد 14 أرى لكم بعض الآيات منها. عبرانيين 4 عدد 14 فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاب السماوات يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا. رئيس الكهنة بتاعنا الراعي بتاعنا عارف ضعفاتنا كويس لأنه عايش معنا من الصبح لحد بالليل، بالمجرد في كل شيء حاسس بكل احاسيسنا، مجرد في كل شيء مثلنا بلا خطية، فلنتقدم به ثقة الى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة وعونا في حينه. اللي يتقدم له يلاقي رحمة ونعمة ومعونة في وقتها المناسب، لان كل رئيس كهنة مأخوذ من الناس يقام لأجل الناس، ده واقف علشان خاطر الناس فيما على الله لكي يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا. ماله ده؟ قادر أن يترفق بالجهال والضالين، قادر أن يترفق، واقف يشفع ويعين ويرحم ويترفق، ومجرد في كل شيء مثلنا، ما هوش مفصول عنا لكن حاسس بكل احاسيسنا. موسى عاش حياة شعبه، ما عاش معزول عن شعبه، كان كل يوم الصبح يسمع شكاوي، يسمع احزان، مرارات، هموم، مخاوف، احتياجات، خطايا، ضعفات. ما هي دي شغلة المسيح؟ هو القادر انه يترفق بيا، يسمع الشكوى بتاعتي والانين والمرارة وهمومي ومخاوفي واحزاني واوجاعي واحتياجاتي ورغباتي وخطاياي وسخفاتي ونجساتي. هذا الإله الراعي الصالح اللي واقف يتحمل كل ضعف فيا. بس طبعا مع الفرق الكبير ما بين موسى وما بين المسيح، لأن موسى جاله وقت سفر العدد صوت لربنا، صوت لربنا، قال له لعلي حبلت بهذا الشعب جميعا حتى تحملني وتقول لي شيله. زهق الشعب، كل شوية يتذمر، كل شوية يغلط، كل شوية يطلع له بحاجة، زهق، صوت لربنا. سفر العدد صح 11 موسى بيصرخ بيقول انت فاكرني انا اللي حبلت بالشعب ده وولدته عشان تقول لي كل يوم شيله وشيل متعبه؟ مع الفارق بقى، موسى تحت الضعف كان ممكن ما يركز، حد يجي يكلمه يتوه لانه مخه فيه 60,000 حاجة، لكن المسيح لا، بيركز كويس مع كل واحد. موسى كان ممكن يزهق، ممكن كان موسى يتعب يعيا، لكن ربنا مش كده. ربنا بيركز مع كل واحد، مش مع 2 مليون، ده مع عدد لا يحصى ولا يقدر من البشر، ما بيزهقش من حد وما بيتعبش من حد. بيقول لنا كده في اشعياء 40 آية لطيفة جدا، بمن تشبهونني؟ ربنا بيقول لنا انتوا بتشبهوني بمين؟ بمن تشبهونني فأساويه؟ يقول القدوس لكثرة القوة وكونه شديد القدرة لا يفقد أحد. مين اللي زي ربنا؟ ده ربنا من كتر قوته وقدرته مفيش حد يفقد منه. أما عرفت أم لم تسمع إله الدهر؟ إله الدهر إله الزمن، المسيطر على الزمن، خالق أطراف الأرض، اللي خلق حتى أبعد حتة في الأرض، إله الزمان والمكان. شوف بيتكلم عن نفسه يقول إيه؟ لا يكل ولا يعيا. ربنا ما بيزهقش، ربنا ما بيتعبش. لا يكل ولا يعيا، ليس عن فهمه فحص. حدش يقدر يفهم ربنا أو يفحص فهم ربنا. يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. شيء 40، بمن تشبهونني؟ مع الفارق ما بين موسى والله، الله الذي لا يعيا ولا يكل، لا يفقد منه أحد لكونه شديد القدرة والقوة. يقول في شيء 46، ده موسى ده اللي قال ربنا انا يعني هو انا حبلتهم عشان افضل شايلهم؟ ربنا يقول اسمعوا لي يا بيت يعقوب يا اشداء القلوب، المحملين علي من البطن، المحمولين من الرحم، الى الشيخوخة والى الشيبة انا هو، انا احمل، قد فعلت وانا ارفع وأنا أحمل وأندي، بمن تشبهونني؟ موسى اللي زهق من شيل الناس وأتعاب الناس، ربنا بيقول شوفوا بقى أنا شايلكم منين؟ من البطن، من الرحم. وحشيلكم لحد إمتى؟ إلى الشيخة، إلى الشيخوخة وإلى الشيبة، أنا أحمل وقد فعلت، يعني شايل وبشيل وحشيل، انا ارفع وانا احمل وانا انجي، بمن تشبهونني؟ دكتور من كده في اشعياء 66 يقول لهم فترضعون، ترضعون يعني كل واحد ياخد الرضعة بتاعته، ياخد احتياجه، وعلى الايدي تحملون وعلى الركبتين تدللون، كإنسان تعذيه أمه هكذا أنا أعزيكم في أورشليم. مش بس ربنا شايلنا، وهو ممكن الأم لما ابنها يقعد يوقوق تروح لفعها على كتفها عشان يسكت، شايلها اسكت بقى كتم، لكن ربنا ما بيعملش كده، بيشيل وهو فرحان. على الأيدي تحملون وعلى الركبتين تدللون. هو ده الراعي اللي بيحمل أثقال كل شعبه. بنقول له كده أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء. محتمل كل سخافة منا وكل أساوة وكل تجبر. بيلفت نظرنا لشيء مهم جدا، ان كل الشعب عشان يرتاح وعشان يبقى فيه عدل كان لازم يقف قدام موسى وياخد كلمة ربنا من موسى عشان يحصل الراحة والعدل. وهنا بينبه اذهاننا ان العدالة الحقيقية نابعة من إرادة الله، من كلمة ربنا، من اللي ربنا بيقوله، هو ده العدل الحقيقي اللي لازم ينقلها للناس قضاء بشري، إنسان زيهم. يتمثل هذا القضاء البشري في إنسان، لكن إنسان روحاني في روح الله، ملهم مختار من الله، وليه القدرة انه ينقل ارادة الله للناس، انه يقول للناس ربنا عايز منهم ايه. اهمية القيادة بواسطة انسان، وانسان روحاني ملهم من الله ومختار من الله، مش بس كده وقادر انه يوصل اللي ربنا عايز يقوله للناس. مفيش حاجة بتنقضي، لأن الكل واقف مستني كلمتك يا موسى. الدكتاتورية اللي موجودة في الكنيسة، الخادم أو الراعي اللي عايز يبقى كل حاجة في إيده، لكن مفيش توزيع مسؤوليات. هو الشعب لما يأله واحد يبقى الواحد ده هو اللي بيفهم في كل شيء، في الطب وفي الحساب وفي الهندسة، هو ده بيفهم بقى في كل حاجة. ما كانش كده، اداله علم الإدارة او فن الإدارة، ازاي تقسم المسؤوليات وازاي تقسم وتدرج الشعب لألوف ومئات وخمسين وعشرات، وازاي التسلسل يمشي والأمور تمشي لحد ما كل واحد يوصل لمكانه بالسلام. إنك تكل أنت وهذا الشعب. حماة قال له كده، هتتعب أنت والناس ومفيش حاجة هتحصل. لكن الحاجة الأروع في موسى ده إنه قبل المشورة من مين؟ مش من حماة، ده من إنسان أممي. لأن اداله مشورة صح، هنشوف ازاي اداله المشورة صح. لكن اتضاع موسى العجيب ده انه يقبل الكلام من إنسان أممي، ده كان ممكن يقول له ده انا اللي بتكلم مع ربنا فما اللي فهم. هتيجي انت تقول لي شوية معلومات، ده انا اللي حلت عليا مواهب الروح القدس، ده انا اللي مختار من السماء، هتيجي انت تعلمني. لكن موسى ما عملش كده. موسى كان عنده من الاتضاع انه يسمع، ومش معنى انه يسمع انه هيقبل اي كلام، لكن هو قبل كلام لان حماه تكلم باسم الله. ما قالش اي كلام عشان ما برضك ما نقبلش مشورة اي حد. حس فعلا وقبل انه يتقال له ان الامر اعظم منك، لا تستطيع ان تصنعه وحدك. قبل الكلام ده. ده لو كان حد منا احنا الخدام حد قال له الكلمتين دول كان ودور الشمس. لكن واحد يقول له انت ما تقدرش تعمل العمل ده وحدك، قبله موسى. ليه موسى قبل الكلام ده؟ لان فعلا حماه قدم المشورة صح. شوفوا اول كلمة عشان يقول له المشورة هتكون ايه.
عدد 19، الان اسمع لصوتي فانصحك، فليكن الله معك. ابتدى يتكلم معاه من خلال نقطة حضور الله. اول حاجه في المشوره لازم الله يكون حاضر. حرص على هذا الحضور، لان الله مشورته هي المشوره الحقيقيه الصح اللي لابد ان احنا نستفيد منها كل قرار. عشان كده قاعد يذكر اسم ربنا كتير في الحديث بتاعه. فليكن الله معك، كن انت للشعب امام الله، انت بس للشعب قدام ربنا، وقدم انت الدعاوي الى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق اللي يسلكون والعمل الذي يعملون. بس اسف خليش الشغل كله بتركز في ايدك. اسف شغل اول حاجة حرص على وجود ربنا. تاني حاجة دعاء تقسيم العمل. طيب هنقسم العمل على مين؟ على اي حد. اي حد يجي يقول انا عايز اشتغل شغاله، لا مش اي حد يقول لك انا عايز اخدم او عايز اعمل دور في الكنيسة خليه يشتغل. لكن حب
شروط. ايه هي الشروط؟ ذو قدرة. يعني ايه ذو قدرة؟ يعني عنده موهبة، عنده امكانيات يقدر يعمل العمل ده. هو مش ايا كان حطه خلاص. لازم تختار ذو قدرة ليه امكانيات ومواهب. ومش بس اللي بيعرف يقول يغني ولا بيعرف يلحن ولا اللي بيعرف يدير حطه خلاص لان عنده امكانيات. لكن تاني شرط ايه؟ خائف الله. مخافة الله في حياته. ربنا ليه ثقل ووزن في حياته. تالت حاجة امين. مش انسان مزاجي هوائي. وقت ما يجيله
مزاج يشتغل، وقت ما يجيله
اشتغل بس ما يخدمش. غير قابل للرشوة. مبغض للرشوة. مش بتاع منفعة مادية او معنوية. عايز يتشهر، عايز يعمل علاقات مع الناس، عايز يظهر، عايز 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 يترزق، عايز يتكسب. مبغضين الرشوة وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين ورؤساء عشرات. يقضون للشعب ويحملون معك. خفف عن نفسك فهم يحملون معك. أروع خدمة هي خدمة التيم ويرك، أو العمل اللي بيشتغل فيه فريق. بس لو تكون هذا الفريق من ناس فعلا متناغمة في روح واحدة وفي محبة واحدة في مخافة ربنا وفي هدف واحد، وكل واحد ما بيدورش على مصلحة خاصة ليه او مزاج خاص ليه، ما اروع هذا العمل. وبعد ما قدم له المشورة يجي يقول له في عدد 32: إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله. يعني إيه أوصاك الله؟ يعني قوم وقف واسأل ربنا وربنا أذن لك إنك تعمل كده. شوف ما أروع هذه المشورة. يعني حتى بيقول له الكلام اللي أنا قلته لك ده حطه قدام مين؟ ربنا. أنك تستطيع القيام وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بسلام. فعلا ده اللي بنشوفه أن موسى بيعمله. زي ما هنشوف في سفر العدد أنه اختار 70 من شيوخ إسرائيل، وبرضك اختار قضاء من العلمانيين، رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50 ورؤساء عشرات، ونظم العمل. فابتدى يكون هناك أول تكوين إداري منظم لشعب الله. واختار موسى ذي قدرة من جميع سكان إسرائيل وجعلهم رؤساء على الشعب، رؤساء ألوف ورؤساء مئات. وكانت الدعاوي الصغيرة هم اللي يحكموا فيها، لكن الدعاوي الكبيرة أو العشرة كان يجيبوها إلى موسى. بكده تم تنظيم الشعب، لكن يبتدى الله يعدهم لنزول القانون الإلهي السماوي اللي هيحكموا بيه، الإعداد لاستلام الشريعة، الوصايا العشرة. ده نكمله المرة الجاية إن شاء الله. يهودي ايه؟ اليهودي اللي يتجوز أممية كان غلط، بس ده بعد نزول الشريعة. لكن موسى اتجوز بصفورة قبل ما الشريعة تنزل. بني اسرائيل من ارض مصر في ذلك اليوم جاءوا الى برية سيناء، ارتحلوا من رفدين وجاءوا الى برية سيناء، فنزلوا في البرية. هناك نزل اسرائيل مقابل الجبل. واما موسى فصعد الى الله، فنداه الرب من الجبل قائلا: هكذا تقول لبيت يعقوب وتخبر بني إسرائيل: أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين، وأنا حملتكم على أجنحة النسور، وجئت بكم إلي. فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب، فإن لي كل الأرض، وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. هذه هي الكلمات التي تكلم بها بني إسرائيل. فجاء موسى ودعا شيوخ الشعب ووضع قدامهم كل هذه الكلمات التي أوصاها به الرب. فأجاب جميع الشعب معا وقالوا: كل ما تكلم به الرب نفعل. فرد موسى كلام الشعب إلى الرب، فقال الرب لموسى: ها أنا آتي إليك في ظلام السحاب لكي يسمع الشعب جميعا، لكي يسمع الشعب حينما أتكلم معك، فيؤمن بك أيضا إلى الأبد. وأخبر موسى الرب بكلام الشعب، فقال الرب لموسى: اذهب إلى الشعب وقدسهم اليوم وغدا، وليغسلوا ثيابهم ويكونوا مستعدين لليوم الثالث، لأنه في اليوم الثالث ينزل الرب أمام عيون جميع الشعب على جبل سيناء، وتقيم للشعب حدودا من كل ناحية قائلا: احترزوا من أن تصعدوا إلى الجبل أو تمسوا طرفه، كل من يمس الجبل يقتل قتلا، لا تمسه يد بل يرجم رجما أو يرمى رميا، بهيمة كان أم إنسانا لا يعيش. أما عند صوت البوق فهم يصعدون إلى الجبل. فانحدر موسى من الجبل إلى الشعب وقدس الشعب وغسلوا ثيابهم وقال للشعب كونوا مستعدين لليوم الثالث لا تقربوا امرأة. وحدث في اليوم الثالث لما كان الصباح أنه صارت رعود وبروق وسحاب ثقيل على الجبل وصوت بوق شديد جدا، فارتعد كل الشعب الذي في المحلة. وأخرج موسى الشعب من المحلة لملاقاة الله، فوقفوا في أسفل الجبل وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار، وصعد دخانه كدخان الأتون وارتجف كل الجبل جدا، فكان صوت البوق يزداد اشتدادا جدا وموسى يتكلم والله يجيبه بصوت. ونزل الرب على الجبل على جبل سيناء إلى رأس الجبل، ودعا الله موسى إلى رأس الجبل فصعد موسى. فقال الرب لموسى انحدر حذر الشعب لئلا يقتحموا إلى الرب لينظروا فيسقط منهم كثيرون، وليتقدس أيضا الكهنة الذين يقتربون إلى الرب لئلا يبطش بهم الرب. فقال موسى للرب لا يقدر الشعب أن يصعد إلى جبل سيناء لأنك أنت حذرتنا قائلا أقم حدودا للجبل وقدسه. فقال له الرب اذهب انحدر ثم اصعد أنت وهارون معك، وأما الكهنة والشعب فلا يقتحموا ليصعدوا إلى الرب لئلا يبطش بهم. فانحدر موسى إلى الشعب وقال لهم مجدا للثالوث الأقدس. شعب إسرائيل لما الله أخرجه وتعامل معه مباشرة كان يعتبر من جهة تصنيف الشعوب يسموه شعب ثئقراطي. ثئقراطي يعني الله هو اللي يحكمه، كلمة ثئو يعني الله من ثئوس. كان شعب ثئقراطي يعني الله هو اللي يملك عليه، بعكس كلمة ديمقراطي يعني شعب يحكم نفسه بنفسه. ولأن شعب إسرائيل لم يكن له ملك يحكمه، كان الله هو ملك إسرائيل، عشان كده في بدايته كان شعب ثئوقراطي يحكم الله بنفسه. صحيح موسى شفنا في الإصحاح اللي فات عمل الهيكل التنظيمي أو الإداري لقيادة الشعب ما بين رؤساء العشرات ورؤساء الخمسين ورؤساء المئات ورؤساء الألوف، والهيكل الإداري اللي نظمه موسى بنصيحة يثرون حماه، لكن ما زال الشعب تحت قيادة الله مباشرة. فكان لازم يبقى فيه اتصال ما بين الشعب وما بين الله، لازم يبقى له قانون عشان يعرف حدوده ويعرف الصح من الغلط. ووجود القانون ما هوش حد من الحرية، ولكنه هو الحرية في حد ذاتها. لان لو الانسان مش ماشي بحسب القانون الانسان هيعيش في الفوضى، والفوضى مدمرة. يعني حتى الشعوب اللي بتدعي الحرية لابد انها تسن ليها نظم او شرائع او قوانين عشان ما يبقاش فيه فوضى. فكان لابد من هذا الموقف اللي فيه الله يسلم الشعب القوانين اللي هيمشي عليها او النظام اللي هيعيش بيه. عشان كده من اول اصحاح 19 نبتدي مرحلة جديدة في تاريخ شعب الله. مرحلة جديدة في تاريخ شعب الله. شفنا الاول مرحلة العبودية وبعدين مرحلة الخلاص من العبودية وبعدين مرحلة الرعاية في برية سيناء وبعدين دلوقتي بنخش في المرحلة اللي فيها انتقل الشعب من رفديم الى جبل سيناء. جبل سيناء بنسميه جبل الله حريب، اللي اصلا ربنا ظهر لموسى عليه لما كان بيرعى الغنم في شكل عليقة مشتعلة بالنار ونداه واداله الدعوة. ولو رجعتوا بذهنكم لسفر الخروج الاصحاح الثالث كان في علامة متفقة ما بين الله وما بين موسى. في خروج 3:12 ربنا لما موسى قال له كده ونطلع ايه عشان اروح لفرعون، قال له اني اكون معك وهذه تكون لك علامة اني ارسلتك. اداله علامة. ايه هي العلامة؟ حينما تخرج شعبي من ارض مصر تعبدون الله على هذا الجبل. ربنا اداله علامة انه اول ما يخرج شعب اسرائيل من مصر هيكون اول مكان للعبادة يعبدوا فيه ربنا على هذا الجبل، الجبل سيناء، الجبل اللي شاف فيه منظر العليقة. فكان لازم موسى يوصل للنقطة دهية. وفعلا شفنا ان ربنا بيحرك موسى وبيحرك الشعب لحد ما وصلوا لجبل سيناء عشان تتم العلامة، الاتفاق اللي ما بين موسى وما بين الله انهم لما يخرجوا من مصر يعبدوا ربنا على هذا الجبل. فكان اول لقاء مباشرة ما بين الله وما بين الشعب كان في جبل موسى، في جبل سيناء، جبل الله حريب. اول مواجهة مباشرة ما بين الشعب وما بين الله. ما هالعبادة معناها ايه؟ العبادة معناها دخول الانسان في مواجهة مباشرة مع الله، يتمتع مباشرة بحضور ربنا. فكان ده في نفس المكان اللي شاف فيه موسى العليقة اللي هو جبل موسى. لو رجعنا بذهننا لمنظر العليقة والموقف الاولاني اللي في خروج 3 الا لما موسى شاف العليقة بتشتعل قال اميل الان لانظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليقة؟ فربنا ناداه من وسط النار وقال له اخلع عليك وقال له انا عالم باوجاع شعبي وانا عارف باتعبهم ونزلت لاخلصهم ومش بس اخلصهم ولكن كمان ادخلهم ارض تفيض لبنا وعسلا يمتلكوها وبعدين هلم الان فارسلك علشان تخرجهم من ارض مصر. في 3 حاجات في الموقف ده. هو في منظر اتشاف، والمنظر ده كان حضور الله في العليقة المشتعلة، وبعدين من وسط المنظر كان في اعلان، ربنا اعلن لموسى عن حاجة، ان انا عارف احوال شعبي وانا نزلت لحد عندهم عشان اخلصهم، مش بس اخلصهم ده انا كمان اريحهم اديهم ارض تفيض لبن وعسل. وبعد الاعلان اللي ربنا اعلنه لموسى في وسط المنظر كان هناك دعوة، هلم الآن فأرسلك لمصر لتخلص شعبي. ثلاث حاجات: منظر وإعلان ودعوة، لأن هم دول بردك الثلاث حاجات اللي هيتكرروا دلوقتي، مش لموسى لكن للشعب كله. منظر هيشوفوه، ومن وسط المنظر هيبقى فيه إعلان، الله بيعلنه، وبعد الإعلان فيه دعوة، لأن الشعب ده يصير شعب مقدس لله، خاص لربنا. كان المنظر اللي شافه موسى في العليقة منظر نار مشتعلة، ومشتعلة في شجرة اسمها عليقة، وقلنا العليقة دي شجيرة صغيرة، ما هي الشجرة ضخمة زي شجر البلوط او شجر الارز او شجر الثرو، لا دي شجرة صغننة خالص، شجرة من النبات الصمغي الشوكي، طبيعتها انها قابلة للاشتعال بسرعة، ولكن النار مشتعلة فيها ولم تحرق الشجرة. حقيقة ان ده مش بس منظر اتحاد اللاهوت بالناسوت في سر التجسد، لكن المنظر ده ربنا وراه لموسى وقال له: وانت يا موسى هتبقى على مثال هذا المنظر. ومش بس موسى، شعبي كمان هيبقى على مثال هذا المنظر، مش بس شعب اسرائيل، ده انا وانت وانتي، كل واحد فينا هيبقى على منظر العليقة المشتعلة والنار لا تحرقها. العليقة دي شجرة ضعيفة، شجرة صغيرة، موسى ده حاجة صغيرة، امكانياته ضعيفة، وهو كان عارف كده كويس، قال له انا ثقيل فم واللسان ولست بصاحب كلام، ولكن النار نار الإلهية، عندما تتحد بالإناء الضعيف لا تحرق الإناء الضعيف، برغم انه قابل للاحتراق في حد ذاته، ولكن تشعله، تشعله لكي ما يصنع خلاص. عشان كده حتى المسيح في سر التجسد خد الجسد الإناء الضعيف، ده اللي ربنا عايز يقوله لكل نفس، انك مهما كنت ضعيف ومهما كان ده انت شجرة بلوط ضخمة ولا ثرو ولا شجر ارز بتاع لبنان شاهق، انا حاجة صغيرة، انا حاجة ضعيفة، لكن النار بتاعتي تشتعل فيك، لا تحرقك ولكن تجعلك خلاصا. ففي منظر، ومن خلال المنظر الله اعلن اعلان انه شايفنا، عارف حالنا، شايف الذل بتاعنا، نزل علشان يخلصنا، مش بس يخلصنا لكن كمان يدينا الراحة. وبعد الاعلان كان هناك دعوة، اذا كنت شفت المنظر ده هوت، وإذا كنت سمعت الإعلان من وسط هذا المنظر، فأنت مدعو لشيء معين. تمتع موسى بحضور الله في منظر العليقة وسجد له، وقرر موسى أنه يقود الشعب اللي بيرعاه دلوقتي لهذا المنظر، لكي ما يتمتع ايضا هذا الشعب بحضور الله. عشان كده بنشوف ان موسى خده لهذا المكان، لان من جبل سينا يبتدئ العهد ما بين الله وما بين اسرائيل، من جبل سينا.